لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا ليون الرابع عشر يوم أمس الخميس في الفاتيكان ثلاثة مساجين يقضون عقوبتهم في أحد سجون البندقية، وقد نالوا الإذن بالتوجه إلى روما لمناسبة الحج اليوبيلي. ولافت أنهم اجتازوا جزءا هاما من هذه المسافة سيرا على الأقدام، وبالتحديد من مدينة تيرني سائرين لأكثر من 90 كيلومترا. للمناسبة أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع بطريرك البندقية فرانشيسكو موراليا، الذي لفت إلى أن هؤلاء الرجال الثلاثة يريدون تخطي الماضي الذي طبع حياتهم. وعن هذا الحدث اللافت قال مدير السجن إن ضيوف البابا عاشوا خبرة إنسانية أصيلة وعميقة. لقاء الحبر الأعظم مع المساجين الثلاثة جاء ضمن استقباله وفدا من الحجاج القادمين من البندقية لمناسبة سنة اليوبيل، ومن بينهم الرجال الثلاثة الذين يمضون عقوبتهم في سجن القديسة مريم الكبرى بعد أن كانوا قد وصلوا إلى المدينة الخالدة يوم الأربعاء، وقد جاءوا من تيرني سيرا على الأقدام، واستغرقت الرحلة 5 أيام. قال البطريرك موراليا في حديثه لموقعنا الإلكتروني، قال إن الرجال الثلاثة طلبوا إذنا من السلطات القضائية للخروج من السجن لكي يعيشوا هذه الخبرة القيمة التي تشكل جزءا من مسيرة التحرر من الماضي الذي عاشوه. وكان حاضرا في هذا اللقاء الذي تم بعد أن عبر الحجاج الباب المقدس في البازيليك الفاتيكانية مرشد السجن الكاهن ماسيمو كادامورو ومديره إنريكو فارينا، بالإضافة إلى النائب الأبرشي المونسينيور فابريتسيو فافارو ومدير كاريتاس البندقية فرانكو سينسي. بعدها أكد غبطته أن السجناء الثلاثة نالوا كلمة تشجيع من البابا ليون الرابع عشر، وقد قدموا له هدايا هي عبارة عن أجندة ومذكراتهم التي تتضمن خبرة مسيرة الحج، بالإضافة إلى نسخة من المجلة التي يصدرها السجناء. وأضاف موراليا أن الحبر الأعظم ذكر ضيوفه بأن تاريخ الخلاص يتعلق بالمجتمع، بالأشخاص، بالتاريخ وبالعلاقات بين الأفراد أيضا، كما يشمل بطبيعة الحال نفس الإنسان وعلاقته مع الله. وأضاف غبطته أن السجناء الثلاثة الأصدقاء يريدون التغلب على الماضي الصعب الذي عاشوه وطبع حياتهم كلها، مشيرا إلى مسيرة التخلص من الماضي الأليم والتي لا تبدأ في المستقبل بعد خروجهم من السجن، إذ لابد أن تبدأ خلال حياتهم اليومية وراء القضبان. وأوضح أن البابا تحدث أيضا عن هذا البعد الهام، وقد شاء أن يتبادل بعض الكلمات مع كل واحد من الرجال الثلاثة، مشيرا إلى أن صورا فوتوغرافية التقطت لهم برفقة البابا وستتسنى لهم إمكانية إدخالها إلى غرف السجن. تابع بطريرك البندقية حديثه لموقعنا لافتا إلى أن ليون الرابع عشر تحدث أيضا عن المسيرة اليوبيلية التي ينبغي أن توجه أنظار المؤمن نحو المستقبل، ولابد أن يبدأ ببنائها اليوم خلال إمضاء العقوبة والتي هي تعبير عن العدالة وفي الوقت نفسه مسؤولية تجاه المجتمع. هذا ثم ذكر غبطته بأنه تطرق إلى أوضاع السجون في البندقية خلال لقاء جمعه لشهر خلا مع وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، موضحا أنه سلط الضوء في تلك المناسبة كما خلال لقاءات سابقة مع مسؤولين حكوميين إيطاليين على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السجناء، كما أشار إلى أبرز التحديات التي تواجهها شرطة السجون، بالإضافة إلى المتطوعين ومختلف الجمعيات الناشطة داخل السجون. وقال البطريرك البندقية إن الوزير الإيطالي تعهد بالعمل على حل المشاكل، لافتا إلى أنه مطلع على هذه الصعوبات. هذا ثم لفت موراليا إلى أن أبرشية البندقية سعت خلال السنوات الماضية لأن تكثف نشاطاتها داخل السجون بهدف مساعدة هؤلاء الرجال والنساء الذين ارتكبوا الأخطاء في الماضي على القيام بمسيرة جديدة، موضحا أن الكنيسة تريد أن تدعمهم وتقف إلى جانبهم ليس بالأقوال وحسب، إنما من خلال إطلاق مشاريع ملموسة. وأكد على سبيل المثال أن الكنيسة المحلية تسعى إلى توفير شقق سكنية للسجناء السابقين في وسط المدينة، وهذا الأمر يساعدهم على إيجاد فرص عمل، وهي تعمل على هذا المشروع بالتعاون مع هيئة كاريتاس المحلية وجمعية بيت القديس يوسف. وقال البطريرك موراليا إن بازيليك القديس مرقس الشهيرة جدا في البندقية، فضلا عن الكنائس الأربعين التي تعتبر إرثا فنيا للمدينة، عازمة على تقديم فرص عمل بموجب عقود نظامية للسجناء والسجينات الذين استوفوا الشروط القانونية التي تخولهم بقضاء عقوبات بديلة عن السجن، وبهذه الطريقة يتمكن هؤلاء الرجال والنساء من إمضاء فترات طويلة خارج القضبان. وختم غبطته حديثه لموقعنا الإلكتروني معربا عن قناعته بأن هذه المبادرات هي جزء مما تريد أن تقدمه الكنيسة التي تحرص جدا على المجتمع بكل أبعاده. في أعقاب اللقاء مع البابا لوون الرابع عشر، أجرى موقعنا أيضا مقابلة مع مدير سجن القديسة مريم الكبرى في البندقية إنريكو فارينا، الذي اعتبر أن زيارة الحج هذه لم تكن رمزية وحسب، إنما تكتسب أهمية على صعيد الوعي والولادة الجديدة. وقال إن عيون السجناء الثلاثة كانت معبرة جدا، وكأنها تفوهت بآلاف الكلمات وعكست الدهشة والامتنان في الآن معا. وعبر فارينا عن قناعته بأن السجن ينبغي ألا يقتصر على كونه مكانا يمضي فيه المحكوم عقوبته، بل يجب أن يكون بمثابة جسر. ومما لا شك فيه، تابع يقول، أن زيارة الحج اليوبيلي إلى روما هي خير تعبير على ذلك. وأوضح أن الإذن الخاص الذي حصل عليه الرجال الثلاثة لم يكن جائزة، بل جاء ثمرة عمل جاد ودؤوب، ويشكل خطوة إلى الأمام في درب الرسالة الدستورية والمسيحية التي تقودنا كل يوم، ألا وهي أن نقدم للأشخاص الراغبين إمكانية واقعية لتخطي الماضي.
سيتوجه قداسة البابا لون الرابع عشر في 9:30 من صباح الأحد 17 من أغسطس إلى مزار سانتا ماريا ديلا روتوندا في ألبانو بالقرب من روما، حيث سيحتفل بالقداس الإلهي مع الفقراء الذين تعتني بهم الأبرشية ومع عاملي كاريتاس الأبرشية. هذا ما أعلنت إدارة شؤون البيت البابوي، مشيرة إلى أن الأب الأقدس سيتلو بعد ذلك، وتحديدا في منتصف اليوم، صلاة التبشير الملائكي في كاستيل غاندولفو. وتجر الإشارة إلى أن البابا لون الرابع عشر كان قد ترأس الاحتفال بالقداس الإلهي في ألبانو في 20 من تموز يوليو المنصرم، خلال قضائه فترة راحة أو بالأحرى عطلة عمل كما أسمها قداسته في كاستيل غاندولفو، الإقامة الصيفية للبابا وحد. في برقية موجهة إلى رئيس مجلس أساقفة غانا المطران ماثيو جيامفي أسقف سوياني أمس الخميس 7 أغسطس، تحمل توقيع من سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، أكد قداسة البابا لون الرابع عشر تعازيه لوفاة وزراء ومسؤولين حكوميين وغيرهم راح ضحية سقوط طائرة مروحية عسكرية، كما ويوكل الأب الأقدس نفوس الموتى إلى رحمة الله كلي القدرة. وتبعت البرقية أن البابا يصلي من أجل من فقدوا أحباءهم وعائلات الضحايا، ويؤكد الأب الأقدس من جهة أخرى قربه الروحي من هذه الأمة في هذه اللحظة العصيبة. هذا وكانت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الغانية قد أقلعت من العاصمة أكرا متوجهة إلى أوباسي في شمال غرب البلاد، وعلى متنها وإلى جانب أفراد الطاقم الثلاثة، ثلاثة من المسؤولين الحكوميين ووزيران. وسقطت الطائرة في منطقة أشانتي، وقد أعلن رئيس غانا جون ماهاما حدادا وطنيا.
قام الكاردينال مايكل تشيرني عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة بزيارة إلى أفريقيا من 30 من تموز يوليو وحتى 4 من آب أغسطس، شملت بشكل خاص رواندا وبوروندي. وفي العاصمة الرواندية كيغالي ألقى خطابا خلال حفل افتتاح الجمعية العامة 20 لمنتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر سيكام، التي حملت عنوان المسيح ينبوع الرجاء والمصالحة والسلام. وقد جمع هذا الحدث إلى جانب الأساقفة من مختلف أنحاء القارة رئيس وزراء رواندا وممثلين عن القارات الأخرى من بينها آسيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا. قال الكاردينال مايكل تشيرني لأعضاء منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر إن دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة على استعداد لمرافقة كنيستكم لكي تحمل رجاء المسيح ومصالحته وسلامه إلى شعبكم بأسره، وأضاف أنه سعيد بانضمامه إلى الأساقفة، مشيرا إلى خدمته في أفريقيا لمدة 8 سنوات من عام 2002 إلى عام 2010، واصفا هذا اللقاء بأنه بمثابة عودة إلى الجذور. وأشار الكاردينال تشيرني مستشهدا بموضوع هذه الاجتماعات المسيح ينبوع الرجاء والمصالح والسلام إلى أنه بالنسبة إلى كنيستنا عائلة الله في أفريقيا، وكذلك بالنسبة إلى الدائرة، فإن التنمية الكاملة تنبع من الحياة في المسيح. وفي هذا السياق دعا إلى التركيز على التنمية الحقيقية وليس فقط على التنمية ذات الطابع الاقتصادي البحت، وأوضح قائلا إن التنمية الاقتصادية لها أهمية كبيرة، لكن ينبغي أن تكون رؤيتنا لها أوسع وأعمق من المفاهيم الضيقة التي يتبناها الفاعلون الاقتصاديون والمؤسسات المالية المهيمنة في العالم. وتابع الكاردينال مايكل تشيرني يقول انطلاقا من هذا المبدأ، فإن الدائرة تدعم المبادرات الرعوية ومناصرة الكنائس المحلية التي تسعى إلى تحقيق تنمية حقيقية. وتقوم مقاربة الدائرة على 3 مراحل أساسية: الإصغاء والحوار، البحث والتفكير، التواصل والتقييم. وفي هذا الإطار أوضح الكاردينال تشيرني أن الدائرة تسعى إلى تقديم دعم ديناميكي للكنائس المحلية في تمييزها وتخطيطها وعملها الرامي إلى التنمية البشرية بجميع أبعادها. وأشار إلى أنه من الضروري أولا التحقق من مدى انخراط الكنيسة في الاستماع والحوار، متسائلا ما هي في منطقتكم الأفراح والآمال، الأحزان والقلق التي يعيشها الناس، ولا سيما الفقراء أو الذين يعانون بطريقة أو بأخرى. أما المرحلة الثانية تبع عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة يقول، وهي البحث والتفكير، فقال إنها تستعين بمختلف العلوم الاجتماعية واللاهوتية اللازمة، وتطبق التعليم الاجتماعي الكاثوليكي، وتتيح بذلك رؤى جديدة وطرقا ووسائل جديدة وممارسات صالحة يمكن للكنيسة المحلية أن تستخدمها لنقل بشرى يسوع المسيح إلى مجتمعها. وبالنسبة للمرحلة الثالثة المتعلقة بالتواصل والتقييم، فقد أوضح أنها تضمن أن تتم صياغة النتائج الرعوية المفيدة والممارسات الجيدة وتنسيقها وتوصيلها إلى الكنائس المحلية لكي تتمكن من تطبيقها بطريقة خلاقة ومناسبة. وبالاعتماد على هذه المعطيات جدد الكاردينال تشيرني تأكيده قائلا تمد الكنيسة يد العون للأشخاص وخاصة للفقراء في كفاحهم لتجاوز العقبات التي تعترض نموهم البشري وتحقيق دعوتهم الإنسانية والإلهية. وقد أشاد الكاردينال تشيرني بثمار الحوار والتعاون بفضل منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، وصرح بأن قيادة هذا المنتدى قد أسهمت في عقد مؤتمر حول الموارد الطبيعية والعنف في أفريقيا في أكرا خلال شهر آذار مارس من عام 2024، حيث ناقش الأساقفة وممثلون آخرون من مختلف مناطق القارة العديد من التحديات والعقبات التي تفرضها الصناعات الاستخراجية أمام التنمية البشرية المتكاملة. وبعد هذا الحدث أعلن أن دائرته ستصدر إرشادات رعوية من شأنها أن تكون مفيدة في جميع أنحاء إفريقيا وفي قارات أخرى. وفي ختام كلمته ومع التأكيد على أن دائرته تبقى في خدمة الأساقفة، حث عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة الأساقفة الأفارقة على التأمل في الأسئلة التالية: ما هي العقبات الرئيسية أمام التنمية البشرية المتكاملة في نطاق أبرشيتكم ومجلس أساقفتكم؟ ما هي المبادرات الرعوية التي تقترحونها لمرافقة شعب الله في مواجهة هذه العقبات؟ هل هناك معاناة لا يبدو أن شيئا غير المساعدة المباشرة أو أعمال المحبة يمكنه التخفيف منها؟ وهل تنجح كنيستكم المحلية في نقل التعليم الاجتماعي للكنيسة بما يتناسب مع واقع منطقتكم؟ هذا وأثناء إقامته في رواندا ترأس الكاردينال تشيرني قداسا إلهيا بمناسبة عيد القديس إغناطيوس دي لويولا مع اليسوعيين في المنطقة الذين دشنوا مقاطعة جديدة للرهبنة اليسوعية، كما زار المركز الرعوي كريستوس ومركز أوروموري وهو مركز يسوعي للأبحاث والعمل الاجتماعي. وفي وقت لاحق خلال زيارته إلى بوروندي التقى عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة العديد من الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم ويقيمون حاليا في مخيم اللاجئين في شيشيميري، وهناك احتفل الكاردينال تشيرني بالقداس ووجه إليهم كلمات تشجيع قائلا: أن تكون لاجئا هو وضع مؤقت نعيشه الآن، لكننا أبناء الله في الزمن وخارج الزمن. صحيح أننا أجبرنا على الفرار، لكن الله يفتح أمامنا درب رجاء نحو واقع جديد من السلام. كذلك التقى الكاردينال تشيرني بمجلس الأساقفة في البلاد واستقبل في السفارة البابوية بعض ممثلي المنظمات التي تواكب المهاجرين رعويا، من بينها كاريتاس والهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين وخدمة الإغاثة الكاثوليكية. كذلك التقى ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وزار الكاردينال تشيرني في العاصمة بوجمبورا مركز يزو مويزا وهو هيئة اجتماعية طبية يسوعية تعنى بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في المقاطعة اليسوعية الجديدة لرواندا بوروندي. وفي اليوم الأخير من زيارته التقى الكاردينال مايكل تشيرني برئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي.
توجيهات رعوية للكنيسة الكاثوليكية أمام نشاط استخراج المعادن، هذا عنوان وثيقة اشترك في صياغتها مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب والشبكة المسكونية في القارة الكنائس والتعدين. وتجر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة هي أيضا ثمرة لقاء جمع 20 من الأساقفة في بنما بمرافقة الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة. وقد تم تقديم هذه التوجيهات الرعوية بمشاركة الأب فيسنتي فيريرا رئيس لجنة الإيكولوجيا المتكاملة واستخراج المعادن في مجلس أساقفة البرازيل وسيسيليا بارجا من الدائرة الفاتيكانية المذكورة والناشطة دفاعا عن البيئة إربريتا فرنانديز. ولمناسبة التعريف بهذه الوثيقة وجه عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني رسالة فيديو شدد فيها على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، وأضاف أن التوجيهات الرعوية التي تتضمنها الوثيقة والتي هي ثمرة تأمل وتمييز من خلال الصلاة عليها أن تكون علامة إضافية لالتزام الكنيسة الكاثوليكية بالدفاع عن البيت المشترك. وعن هذه التوجيهات الرعوية تحدث إلى وكالة سير الكاثوليكية للأنباء الإرسالي الكومبوني داريو بوسي وهو أحد منسقي الشبكة الكنسية القارية الكنائس والتعدين، وتوقف عند صدور هذه الوثيقة تزامنا مع اليوبيل الذي نحتفل به هذا العام وموضوعه الرجاء. وأضف أن الجذور البيبلية لليوبيل تقدم لنا 4 إرشادات ما وصفها بأربعة محاور مركزية، وهي أولا إلغاء الديون. وقال حول هذه النقطة إننا نلمس بقوة ضرورة إلغاء الدين البيئي والإيكولوجي الذي تسببت فيه دول شمال العالم لمئات من السنوات. النقطة الثانية حسب ما واصل منسق الشبكة هي إلغاء العبودية، وقال إننا حين نتحدث عن استخراج المعادن فإننا نتحدث غالبا عن ظروف عمل تشبه العبودية. ثم انتقل إلى النقطة الثالثة ألا وهي توزيع الأراضي، وقال في هذا السياق إن استخراج المعادن هو أحد الأمثلة الواضحة على الاستحواذ على الأراضي. أما النقطة الرابعة فهي جعل الأرض تستريح حسب ما ذكر الأب داريو بوسي، وأشار هنا إلى أن السبت يوم الراحة لا ينطبق على الأشخاص فقط بل وعلى الخليقة كلها، وهو أمر يناقضه بوضوح نشاط التعدين الافتراسي حسب ما ذكر. ورد منسق اللجنة الإشارة هنا إلى خبرته الشخصية، فتحدث عن رؤيته ل 24 ساعة يوميا في منطقة أسيلانديا خلال عيشه فيها، مرور قطارات من عربات كثيرة كل ساعة مكدسة بالمعادن الحديدية التي تم انتزاعها من أحشاء الأرض الأم في قلب منطقة الأمازون، وذلك لحملها إلى الصين. هذا وتجر الإشارة إلى أن وثيقة التوجيهات الرعوية للكنيسة الكاثوليكية أمام نشاط استخراج المعادن الصادرة عن مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب والشبكة الكنسية المسكونية في القارة الكنائس والتعدين بدعم من الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة هي أيضا ثمرة الحوار المباشر بين الجماعات المحلية والكنائس، وهو ما أشار إليه الأب روسي، والذي أضاف أن الجماعات المتضررة بشكل مباشر من نشاط استخراج المعادن هي مدعوة إلى المقاومة وعدم الإحباط وتفادي الانقسام، وذلك لأن هذه هي الاستراتيجية التي تستخدمها غالبا الشركات والدول والإدارات المحلية. وتبع الأب الكومبوني مشيرا إلى ضرورة عمل هذه الجماعات من أجل التوصل إلى ما وصفها باستراتيجيات دفاعية، وذلك لأنها لا تتلقى أي حماية من المؤسسات العامة. الرجاء هو أن تأخذ الكنيسة في المناطق المختلفة موقفا مؤيدا لهذه الجماعات، قال الأب روسي، وأوضح أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتنا إلى إصدار هذه الوثيقة. وأراد منسق شبكة الكنائس تسليط الضوء على أننا نتحدث عن قضايا تسائل أيضا الكنيسة في شمال العالم، والتي يمكنها أن تتخذ مواقف أخلاقية إزاء نشاط استخراج المعادن.
ثمانية أشهر تقريبا من آذار مارس إلى تشرين الأول أكتوبر 2025 لزيارة 30 ميناء في البحر الأبيض المتوسط بهدف نشر رسالة السلام والعدالة في الدول المطلة على هذا البحر، والتي غالبا ما تكون أراض مزقتها الصراعات أو نكبتها الفقر الذي يجبر مئات الآلاف من الناس على ترك منازلهم والهجرة بحثا عن حياة أفضل. المشاركون في الرحلة التي بدأت في آذار مارس الماضي من برشلونة، ومن المقرر أن تصل إلى مرسيليا في أكتوبر، هم حوالي 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما، يتناوبون على متن سفينة بيلسبوار الشراعية، مقسمين إلى 8 مجموعات تتكون كل منها من 25 شخصا في كل رحلة بحرية، وذلك للمشاركة في دورات تدريبية حول السلام ومؤتمرات ومهرجانات للشباب كجزء من مبادرة ميد 25، وعلى خطى لقاءات البحر الأبيض المتوسط في باري عام 2020 وفلورنسا، بعد ذلك بعامين ومرسيليا عام 2023 وتيرانا عام 2024. وتتولى أبرشية مرسيليا بقيادة الكاردينال جان مارك أفيلين، الذي عهد إليه البابا فرانسيس بمهمة تعزيز وبناء السلام في البحر الأبيض المتوسط تنسيق الجمعيات مشاركة بشكل مباشر. من الرابع وحتى السادس من أبي أغسطس رست سفينة بيلسبوار التي تقل 25 شابا من إيطاليا وفلسطين وليبيا وسوريا والجبل الأسود واليونان ومصر ودول أخرى من البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك ألبانيا، في دوريس للقيام بسلسلة من الأنشطة التي شملت تيران أيضا، مع عقد لقاءات في كلتا المدينتين وزيارات للمشاركين إلى الكنيسة الأرثوذكسية في العاصمة وإلى معبد البكداشية وهي طائفة صوفية إسلامية، وحوار مع طلاب مدرسة الراهبات البنديكتيات في دوريس. تم اختيار ألبانيا وهي بلد عانى لعقود من هجرة الشباب القسرية كموقع رمزي لرحلة تتمحور حول موضوع تحديات الهجرة، وهي حقيقة مشتركة بين العديد من دول وسط أوروبا، وأيضا كمكان يريد الشباب منه أن يوصلوا أصواتهم. خلال اللقاءات المختلفة التي تم تنظيمها بالتعاون مع كاريتاس ألبانيا والشرطة المهلية الإيطالية، أكد رئيس وساقف تيرانا دوريس المطران أرجان توداج وهو أيضا رئيس كاريتاس الألبانية على أهمية التعاون والتضامن والحوار بين الأديان في مواجهة تحديات الهجرة، ثم أطلق رسالة أمل مستذكرا تجربته الشخصية في الهجرة ومؤكدا أن رحلة بيلسبوار هي أكثر بكثير من مجرد رحلة بحرية بسيطة. قال المطران أرجان توداج: عندما تقرر عبور البحر الأبيض المتوسط فإنك تقرر الدخول في قصة مليئة بالألم ولكنها مليئة أيضا بالنور. هذه السفينة ليست لها أشرعة فقط، بل هي أيضا محملة بالأصوات والذكريات والأمال، وقبل كل شيء بالرغبة في عدم السكوت عن الظلم الذي يحدث للإنسان الذي يترك أرضه بحثا عن الحياة. من ألبانيا: لا يغادر مجرد جزء من مسار بيلسبوار، بل دعوة لتحويل البحر الأبيض المتوسط إلى مساحة للقاء والأمل.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.